الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: ليلة جنوبية صعبة، انذارات وغارات وقتلى وجرحى. جعجع عون حاول إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي صنعتها إيد الآخرين فبدأوا بلعنه هو أيضا. حزب الله لعون: ذهبت لتطلب من الرئيس الراعي للحرب المساعدة في القضاء على ما تبقى. إيران تهدد: سنعلن قريبا منطقة محظورة خارج هرمز. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. وكأن عقارب الساعة المحلية توقفت عند الجنوب ومعراب، ففي الجنوب وتحديدا بعد سقوط علي الطاهر الذي غيبه حزب الله كليا من بياناته وإعلامه، تتمدد الخروقات الإسرائيلية للهدنة الهشة أصلا بفعل إصرار الحزب على إطلاق مسيرته العبثية التي لا هدف لها سوى استجلاب المزيد من الموت المحتم والتهجير والدمار للقرى والبلدات الجنوبية، وهو ما حدث في الساعات الماضية في كفر رمان وعرب صليم بعد الساعات الصعبة أمس في النبطية. وفي معراب وضع الدكتور سمير جعجع الإصبع على الجرح النازف واصفا العلاجات الناجعة ومبديا ثقته بأن فجر السيادة سينبلج، ومؤكدا أن خيار اتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب، وأن نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح الاتفاق هي حل الأجنحة العسكرية والأمنية الموجودة خارج الدولة اللبنانية، كانت لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله. أما الحزب الغارق في انتصاراته الوهمية فيتهم رئيس الجمهورية جوزيف عون بالذهاب إلى الولايات المتحدة ليطلب من الرئيس الراعي للحرب المساعدة في القضاء على ما تبقى من منظور الحزب طبعا.
فبعد انذار إسرائيلي قرابة الثانية فجرا لإخلاء منزل في بلدة دير الزهراني، نفذت مسيرة غارة عليه قرابة الثالثة إلا ربعا مع تسجيل حركة نزوح كثيفة من البلدة ومحيطها. وفي بلدة كفر رمان قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي شحرور، وأصيب آخران في غارة استهدفت سيارتهم، كما طاولت غارة منزلا من ثلاث طبقات في البلدة نفسها، ما أدى إلى مقتل رضيع وعشرة جرحى، فيما أفيد عن إصابات في الغارة على منزل في بلدة عرب صليم.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية الجبل الرفيع وأطراف بلدتي عرب صليم وكفر رمان وبني حيان، كما سجل تفجير في بلدة زوطر الشرقية وبني حيان أيضا. ومساء أمس شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطي وبلدة النبطي الفوقة.
وتعرض محيط مدينة فرح للملاهي في النبطي الفوقة لزنار ناري من الغارات الجوية، والتي امتدت لتستهدف أطراف البلدة لجهة علي الطاهر.
وأسفرت الغارة على مدينة النبطية عن إصابة مراسل قناة المنار علي شبيب ومصور كان يرافقه، حيث تم نقلهما إلى مستشفى راغب حرب وهما في حال مستقرة.
وتؤكد المعلومات أن الجيش اللبناني متمركز في محيط دار المعلمين في النبطية الفوقة، ولا صحة لما يتم تداوله عن تقدم إسرائيلي إلى أطراف البلدة.
القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في كفر تبنيت بالتزامن مع عملية تفجير أيضا في وادي سلوقي قضاء بنت جبيل، واستهداف بالقصف المدفعي وادي زبقين.
وفي وقت سابق أمس استهدفت الغارات الإسرائيلية موقفا للسيارات في النبطية التحتة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تدمير جزئي في المباني واحتراق عدد من السيارات.
كما طاولت غارة محيط دار المعلمين في أطراف مدينة النبطية ثلاثة غارات على حي الراهبات في البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
وفي سياق آخر أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في خلال أيام.
الهيئة نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في الجنوب ويتمركز على مسافة أقرب للحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات في منطقة ستسمى الخط الرمادي خلف الخط الأصفر، وستقام فيها مواقع لشن العمليات إضافة إلى تقليص قوته في جنوب لبنان.
أضافت الهيئة أن القوات الإسرائيلية تبني 20 موقعاً ثابتاً، وأن تل أبيب أبلغت بيروت رسمياً عبر واشنطن بمنع عودة السكان إلى القرى المخلاة، وربطت البحث في عودتهم بمفاوضات روما المقبلة.
من جهتها كتبت صحيفة جيروزالم بوست أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تنسق مع حزب الله وحماس والحوثيين لشن هجوم متعدد الجبهات.
واليوم تغلق المنطقة التربوية في منطقة النبطية، كما تقفل مصلحة الصحة في النبطية التابعة لوزارة الصحة أيضا أبوابها اليوم على أن يستأنف العمل فيها الأربعاء.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن على الدولة أن تحزم أمرها وتتخذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة، رافضا في كلمته بعد القداس السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب منطقة دويلة التي ورطت لبنان في حروب الآخرين دفاعا عن إيران.
نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى إلغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبلة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجهد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا تقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
وعن عدم مرافقة وزير الخارجية يوسف رجي رئيسي الجمهورية والحكومة في زياراتهما الخارجية، قال جعجع:
من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ خي نسي اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسي اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل معه هيك. وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
وذكر أهمية خيار رئيس الجمهورية باتفاق الإطار، شدد رئيس القوات على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة اللبنانية لإنجاحه.
إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جداً يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه: حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
أضاف جعجع: دقت ساعة قيام الدولة
وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى، أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
ورد الدكتور جعجع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر، وأنا أقول له يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه، وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
أضاف رئيس القوات: إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله هو الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين، فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هلا سيمر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكم، إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاؤون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية: إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة، إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم.
الدكتور جعجع تحدث عن الحملات التي تتعرض لها القوات وهو شخصيا، وأكد أننا لن نتأخر لحظة واحدة لدفاع عن لبنان كلما دعا الواجب ذلك.
غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية، وتعرض أنا شخصيا، لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أنا سمير جعجع أؤمن أن طائفتي هي أمي، وأن لبنان هو أبي. أنا طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي، واللبنانيين هم جميعا أخوتي، ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة رطحا من الزمن، يوم ترعرعت في الشيعة، أنا ابن بشري ودار الأحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الإخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم، إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
المطران يوحنا رفيق الورشة الذي ترأس القداس ممثلا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد في عظته أن الوطن ليس ملكا لفريق بل هو ملك لجميع أبنائه، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات لاستعادة هيبة الدولة التي ترعاها العدالة ويسودها القانون.
نحن نريد دولة قوية تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ونتطلع برجاء فجر جديد إلى الجيش اللبناني الذي على الرغم من كل المعاكسات يبذل ما بوسعه ويبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان، ويقف سدا منيعا في وجه كل معتدي على أرضه. سيادة مسؤولية، فهل نحن مستعدون جميعا لتحمل هذه المسؤولية ومواكبة هذا المشروع ألا وهو إعادة بناء الدولة يدا بيد؟ السيادة أن نؤمن بأن لبنان ليس ملكا لفريق ولا لطائفة ولا لحزب ولا لجيل واحد، لبنان ملك أبنائه جميعا.
من جهته رد رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف الدكتور جعجع وقال: أنا على تنسيق وتعاون دائمين مع الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، تبع سلام: فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها، كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، فلا انتقاص من دوره أو استبعادا له.
الوزير رجي وفي شأن انتقاد جعجع لاستبعاده قال: أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات. وقد وصل وزير الخارجية إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية، ويلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، وسيكون له سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع.
حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية نائب علي المقداد توجه للرئيس عون:
يوسف عون، أخطأت كثيرا في ذهابك للاعتراف المباشر بهذا العدو الإسرائيلي الذي قتل غاية اليوم عشرات الآلاف من أبناء بلدك. ذهبت تصافح الرئيس الراعي لهذا القتل ولهذه الحرب، وتطلب منه المساعدة في القضاء على ما أبلغ منك.
ومحذرا من تسليم الجنوب للمشاريع الإسرائيلية وفق تعبيره، قال المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عن حماية لبنان:
ولبنان واحد وليس لبنانين، وحماية الآخر جزء من حماية الذات، وحماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدة.
وقبل بعض الوقت أفيد بأن 9 قتلى وخمسة جرحى في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان. أما صحيفة إسرائيل هيوم فكتبت أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين انقضاضيتين باتجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة في تلة علي الطاهر من دون تسجيل أي إصابة.
وللتذكير وعلى خط التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني السبت الماضي إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل.
أضاف أن حزب الله شجرة باسقة بجذور إلهية وشعبية عميقة وفق تعبيره، مشددا على أنه واقع لا يتغير في لبنان، وأن القوة العملية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي من دون شك إلى إزالة إسرائيل من المنطقة.
عين على العالم. تتسع دوائر الضغط الدولية على إيران من العقوبات إلى الحصار واستهداف الناقلات، لتجد طهران نفسها أمام سلسلة من التحديات.
وكشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن انخفاض تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من نصف مستواه السابق، موضحا أن إجمالي تدفق النفط يصل إلى 2/3 المستويات الطبيعية عند إضافة خطوط الأنابيب والشحن البري.
رايت أكد عجز إيران عن تصنيع صواريخ جديدة واعتمادها الكامل على ما تبقى من ترسانتها، متوقعا انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بحلول تشرين الثاني مع ختام موسم القيادة الصيفي لتهدئة مخاوف المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
بيانات تتبع السفن ذكرت أن متوسط عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز على مدى الأيام العشر الماضية بلغ أدنى مستوى منذ أيار الماضي.
أضاف أن متوسط عدد السفن وصل إلى 10 سفن يومياً، ولم تمر سوى سفينتين عبر الممر المائي السبت الماضي، في حين مرت 6 سفن أمس معظمها عبر الطريق الإيراني.
في الغضون نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة الادعاءات الإيرانية في شأن استهداف سفينة حربية أمريكية جديدة في المضيق، مؤكداً أن الاستهدافات الإيرانية منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر اقتصرت فقط على سفينتين حربيتين أي حامل الطائرات ومدمرة.
سنتكوم أكدت تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة رداً على استهداف بحرية الحرس الثوري حاملة طائرات ومدمرة أمريكية.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال أن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وأن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات.
بدوره أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إطلاق استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاماً ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.
إلى حرب اليمن، فقد استهدفت 3 غارات جوية في ساعة الليل الفائت تجمعات للحوثيين في جبل دباس في محافظة الحديدة وغرب محافظة تعز إلى مناطق عدة في محافظة البيضاء، كما استهدفت غارات مواقع للحوثيين في مديرية الجوبة في محافظة مأرب.
وفي وقت واصلت القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع للجماعة أسفرت الاشتباكات في الأيام الأخيرة بين الطرفين في جنوب غرب البلاد عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وأعلنت القوات الحكومية كسر محاولة تسلل الحوثيين في جبهة الضباب غربي تعز مساء أمس، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 حوثيا بين قتيل وجريح إضافة إلى خسائر مادية.
وفجرا تحدث الحوثيون عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية من تراس H4 في أجواء مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف على ما ورد في بيان الحوثيين.
أخبار الرياضة.
بقمة الجولة الثالثة من الدور الإنجليزي الممتاز حسم أرسنال ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 بعد ما قلب تأخره بهدف مبكر لانتصار ثمين خلى الفريق على العلامة الكاملة، وبهالنتيجة رفع أرسنال رصيده ل 9 نقاط بينما تلقى تشيلسي خسارته الأولى بالدوري هالموسم ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.
بعيدا من السياسة،
قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون إثر حادث تعرضت له طائرة شحن تابعة لشركة أمازون في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
كارلا، أسباب الحادث لم تعرف بعد فيما أظهرت لقطات مرعبة طائرة أمازون من طراز بوينغ 767 وهي تتحطم على طريق خارج مطار ميامي الدولي، كما أظهر مقطع مصور جنوح الطائرة وتصاعد سحب ضخمة من الدخان.
وكانت الطائرة هبطت في مطار ميامي أتيا من سان خوان عاصمة إقليم بورتوريكو في منطقة الكاريبي التابعة للولايات المتحدة، في حين أعلنت إدارة الطيران المدني الفيدرالية أن الرحلة انحرفت عن المدرج بعد هبوطها في مطار ميامي.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
عم تستكمل أعمال التسفيت على طريق عام ظهر البيدر، وتم تحويل السير الآتي من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة، وتم الإبقاء على السير الآتي من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت لحديث الساعة 5:30، وأيضا تم منع سير الشاحنات والبيك أبات على الطريق المذكور أيضا للساعة 5:30 عصرا. حركة مرور كثيفة عم تتسجل على أوتوستراد جوني باتجاه زو إمكيل، وأيضا كثيفة من دبي باتجاه الدورة ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار، وحركة ناشطة من علي باتجاه الحزمية.
تذكير بعناوين الصباحية الثانية: ليلة جنوبية صعبة، انذارات وغارات وقتلى وجرحى. يتسرع الهيوم، حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين انقضاضيتين باتجاه قواته في تلة علي الطاهر. جعجع عون حاول إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي صنعتها إيد الآخرين فبدأوا بلعنه هو أيضا. حزب الله لعون ذهبت لتطلب من الرئيس الراعي للحرب المساعدة في القضاء على ما تبقى. إيران تهدد، سنعلن قريبا منطقة محظورة خارج هرمز. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار رياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشر جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.